بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في عيادة المرضى. ومن أدلة هذا الباب الحديث الذي سبق، وسيذكر له طريقا آخر الإمام مسلم. وكان الأحرى تقديم هذه الترجمة وهذا الباب، يعني عند قوله باب البكاء على الميت، ممكن يقول البكاء على الميت وعيادة المريض. فحديث أم سلمة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد أبا سلمة تعالى بعد موته، بعد أن قضى، بعد أن مات. لكن حديث أسامة في عيادته صلى الله عليه وسلم لابن بنته هو في حال الاحتضار، وكذلك بعده حديث عبد الله بن عمر، وما جاء بعد هذا الباب طريق لحديث عبد الله بن عمر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل هو بن جعفر عن عمارة يعني بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ لأنه كان يشكو مرضا كما في الطريق الأولى. فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، أي اقتربوا منه لعيادته. ويحصل بذلك تسلية. قال ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، أي مشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فيه السؤال عن المريض، عن المريض المسلم. فقال: صالح، لأن المسلم أمره إلى خير في حال صحته وفي حال مرضه وفي حال سراه وضراه، كما جاء في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فكان جواب الأنصاري: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعده منكم؟ عرض على أصحابه عيادة سعد لأنه كان مريضا، ففيه الحث على عيادة المريض، ففي ذلك دلالة على الخير. من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، قام النبي عليه الصلاة والسلام وقمنا معه ونحن 14، والبضع من 3 إلى 7، أي احتمال 14 احتمال 15 16 نحو ذلك، ونحن 14 ما علينا نعال ولا خفاف، أي يمشون حفة، ولا قلانس، أي طواقي، أي كانوا حاسري الرؤوس، ولا قمص، وإنما أزر، مما يدل على تواضعهم وما كان عندهم من قلة. وهذا فيه تدرب على خشونة العيش، كل إنسان يمشي أحيانا بغير نعل، والنبي عليه الصلاة والسلام مشى حافيا ومنتعلا هذا وهذا، لكن أكثر أحواله الانتعال، وقد حث على ذلك فقال: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. رواه مسلم عن جابر. وإذا مشى الإنسان في بعض الأحيان بغير النعل حافيا جيد، حتى يخشوشا، وقد يأتي يوم ربما لا يجد النعال في حال الحرب أو ما أشبه ذلك، أو تتقطع عليه النعال، فيكون متمرنا على المشي بغير نعال يمشي. ولا يبقى أسير عدوه. وأيضا المشي بغير نعال في بعض الأحوال يذهب الله به بعض الأمراض مثل الأملاح والنقرس، هذا لسنا في حال الرمضاء والحر. قال: ما علينا نعال ولا خفاف، والنعل ما كان دون الكعبين، والخف ما غطى الكعبين من جلد وغيره، ويغلب عليها الجلد، وإذا كانت من القماش فهي جورب، ولا قلانس، أي طواقي. وهذا من الأدلة أنهم كانوا يلبسون القلانس، لكن في هذا الحال ما عليهم قلانس، ما عليهم قلانس، ولا قمص، جمع قميص. قال: نمشي في تلك السباخ، جمع سبخة، قطعوا مسافة حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله، لأنه كبير قومه سعد بن عبادة، كان كبير قومه، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام معه استأخروا ليتقدم. قال: حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه لعيادته وتسليته. وفي الطريق الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى، فلما رآه القوم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أشار إلى اللسان. فحصل تقصير يا أخوان في هذا الحق، عيادة المرضى، عيادة المرضى من حق المسلم على المسلم، عيادته إذا مرض. وقال الإمام النووي رحمه الله: باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى، أي عند وصول الخبر بتلك المصيبة، هنا يجب أن تصبر نفسك وأن تتصبر تعبدا لله، تؤجر. إذ أنك في دار المصائب، لا تسلم أنت ولا غيرك منها، قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار العبدي الملقب ببندار أي واسع العلم، قال حدثنا محمد بن جعفر أو غندر، قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن ثابت وهو بن أسلم البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. أي الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر العظيم عند الصدمة الأولى. فليكن صبرك على المصيبة تعبدا لله، ولا يكن صبرك عليها كصبر البهائم، أي بفقد الاحتساب والأجر. فأنت مبتلى، قد نزلت المصيبة، إما أن تؤجر على صبرك واحتسابك، وإما أن تؤزر على تسخطك، تؤزر وأيضا تتألم تألم الفصيل. لا تظن أنك إذا تسخط أو تضجرت أو بكيت ولولت أن المصيبة ستخف عليك، يزداد ألمك ويزداد حزنك، وأيضا تحرم الأجر بل تأثم. واصبر واحتسب، اجمع بين الصبر والاحتساب، تؤجر تخف عليك المصيبة، تخف عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصبر عند الصدمة الأولى. قال النووي: وأصل الصدم الضرب في شيء صلب، الضرب في شيء صلب، ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغته. والصحيح أن لا مجاز، لا في القرآن ولا في اللغة، فاستعمل في هذا عند حصول المصيبة. فالصدمة الأولى هي أول وصول الخبر إليك، إما أن ترى أو تسمع هذه المصيبة، فتصبر في أول هذه المصيبة، سواء كانت رؤيا أو إخبار، جاءك خبر حصل كذا حصل كذا، مات قريبك، مات أبوك، مات ابنك، نحو ذلك المصائب، صبر، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، أو تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لك أن تقول: اللهم عقب لي عقبني عقبة حسنة، كما في اللفظ الآخر، تؤجر. وأيضا تتذكر مصيبتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء ومن غيرهم إليهم. ماشي. الصبر عند الصدمة الأولى، أي فالصبر الأكمل والأجر الأعظم هو عند هذه. وبعضهم قد يخف صبره عند الصدمة الأولى فيحصل منه ما يحصل، ثم يأتي من يسلي من يصبره فيهدأ ويسكن، ربما يحتسب لكن يضعف أجره. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن ثابت البناني وهو ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي وما تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي قال لك اتق الله واصبر، فأخذها مثل الموت، أي شيء عظيم، هذا شيء عظيم. كيف كان جوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي بعض ألفاظ الحديث قالت إليك عني لم تصب بمصيبتي، أي ابتعد عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت من الحزن واللوم لنفسها، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، أي حجابين وبوابين على بابه حراسا، فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. وقال رحمه الله تعالى حدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حائي تحول الإسناد، وحدثنا عقبة بن مكرم مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حاء، وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد وهو بن عبد الوارث، قالوا جميعا حدثنا شعبة، قالوا جميعا أي خالد بن الحارث وأيضا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد، قالوا جميعا حدثنا شعبة، أي شيخهم واحد في هذا حديث بهذا الإسناد نحو حديث عثمان ابن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر، فيجمع بين هذه الألفاظ، أي مر بامرأة تبكي على صبي لها عند قبر، ذهبت إلى قبر هذا الصبي الذي دفن فيه فجعلت تبكي، فمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها اتق الله، امتثلي أوامره واجتنبي نواهيه، ومن ذلك احتسابك لهذه المصيبة، واصبري على مصيبتك حتى تؤجري عليها. فكان جوابها ما تقدم، قالت وما تبالي بمصيبتي، أو إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي، تركها النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يجب عليها بشيء، سبحان الله، ما أحلبه صلى الله عليه وسلم، ما قال ما أقل أدبك، أو ما يا أنت ضعيفة الإيمان، أو نحو ذلك من الكلام، ابتعد عني، قالت له إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي. ثم أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تعرفه، وإلا لحسنت الجواب واستفادت منه. فأتت بابه صلى الله عليه وسلم فوجدت درسا آخر، الدرس الأول صبره صلى الله عليه وسلم، نصحها بالصبر والاحتساب وأجابته بجواب فيه شيء من الشدة، وهذا الجواب لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلمت يعني كريم خلقه، فجاءت تريد أن تعتذر، فوصلت إلى بابه. أيضا الأمر الثاني لم تجد بوابا، لم تجد حارسا على بابه، وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. وذلك في حال الأمن لا حرج، في حال أمن الشخص على نفسه، وفي حال الخوف لا بأس أن يتخذ حارس أو أكثر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة أصابه أرق لم يستطع أن ينام، فقال: من يحرسني الليلة؟ أو ألا حارس يحرسني؟ فسمع رجلا راكبا أي على فرس، فخرج فإذا هو سعد بن أبي وقاص، قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. فدعا له نحو ذلك، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونام حتى سمع له غطيط طمأن، لأن الحال يستدعي حارسا. قال: فلم تجد على بابي بوابين؟ فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فيه الاعتذار، الإنسان إذا حصلت منه إساءة في قول أو فعل يعتذر، يقول دية الذنب الاعتذار، وهذا فيه تطيب للنفس وتلطيف للحال، لأن أحدنا ليس معصوما، قد تحصل منه الإساءة القولية أو الفعلية بسبب الجهل، بسبب العجلة، بسبب ضعف الإيمان نحو ذلك، فإذا حصل شيء من ذلك فالإنسان يعتذر دية الذنب الاعتذار. فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر، علمها هذا الحديث وهذا الحكم، إنما الصبر أي الكامل الذي يجر عليه صاحبه أجرا كثيرا، إنما يوفى الصبر أجرا بغير حساب، عند الصدمة الأولى، عند أول صدمة، أو قال عند الصدمة الأولى. فإذا أردت يعني الصبر الأكمل والأجر الأعظم فاصبري عند الصدمة الأولى. وإذا كان بعد ذلك يؤجر الإنسان على صبر إن صبر، لكن ليس كأجر من صبر عند الصدمة الأولى، هذا فيه حث على الصبر عند الصدمة الأولى. فنسأل الله عز وجل العافية، وإذا ابتلينا نسأل الله أن يصبرنا. والله ينزل الصبر على قدر البلاء، على قدر البلاء، هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. فأيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بلاء عظيما قدر 18 عاما ببدنه، أصيب بأمراض ببدنه حتى، وأيضا بهلاك أهله وذهاب ماله، ولم يبق إلا زوجة له، كان يؤخذ بشعره ونحو ذلك 18 عاما حتى عافه بعض الناس، 18 عاما ابتلي ببدنه وبماله وبأهله، فدعا ربه وصبر، صبر صبرا عجيبا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والآية الأخرى في سورة صاد: قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فلنا في هؤلاء الأنبياء أسوة وقدوة في الصبر عند البلاء وعند المصائب، وهم أشد الناس بلاء لقوة إيمانهم عليهم الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث أنس فيه دلالة على زيارة المرأة للمقبرة أو للقبر، كون النبي صلى الله عليه وسلم رآها عند قبر فلم ينكر عليها في هذا المقام زيارتها، وإنما أنكر عليها عدم صبرها فقال اتق الله واصبري. ومن أدلة ذلك أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر لم ينكر عليها، وهكذا حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بعد أن جاءه جبريل فزار أهل البقيع فخرج جاف الباب وفتحه ولبس عليه ثم مشى إلى البقيع، فعائشة شعرت به ظنت أنه سيذهب إلى بعض نسائه فحملتها الغيرة فتبعته، كانت كلما أسرع أسرعت كلما أبطأ أبطأت معه حتى مشت إلى البقيع، فوجد فرأت النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فجعل يدعو لأهل البقيع ثم انقلب إلى بيته وهي بعيدة عنه ترقبه، كلما أسرع أسرعت كلما أبطأ أبطأت، فلما قرب البيت أسرعت ودخلت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي حاشية رابية شدة من حفز النفس من شدة السرعة، قال ما لك يا عائشة حاشية رابية أجدك حاشية رابية؟ قالت لا شيء يا رسول الله، ثم أخبرته الخبر، قال إن جبريل أتاني فذهبت ودعوت إلى أهل البقيع أو بهذا المعنى. الشاهد أنها تبعته ولم يحصل منه إنكار لها في هذا الحال، وما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرة القبور وجاء بلفظ زوارات القبور الحديث ثابت جاء عن عدة من الصحابة، لكن هذا الوعيد يحمل أنه كان قبل يعني في أول الأمر في أول الأمر، ثم نسخ هذا بدلالة حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يحمل أنه كان في حال النهي هذا الوعيد، وكان الوعيد في حق النساء أكثر، هذا الذي عليه أكثر العلماء، ومنهم من رأى أن الحديث محكم وغير منسوخ وأنه لا يجوز للنساء أن يزرن القبور ولا أن يتبعن الجنازة لهذا الوعيد لعن الله زائرة القبور في رواية زوارة القبور، منهم الإمام أحمد رجحه ابن تيمية ويفتي به بعض أهل العلم، والذي يظهر رجحان قول الجمهور بشرط ألا تقول المرأة هجرا أي كلاما فاحشا من تسخط ونحو ذلك، وإنما تكون الزيارة لقصد تذكر الآخرة تذكر الموت والدعاء لأهل القبور، والله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.